قال الإمام الذهبي رحمه الله: باب منه. وقال وكيع: أخبرنا ابن أبي ليلى عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن محمد بن عمرو بن شرحبيل عن قيس بن سعد قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فوضعنا له غسلا فاغتسل، ثم أتيته بملحفة ورسية اشتمل بها، وكأني أنظر أثر الورس على عكن. وقال هشام بن سعد عن يحيى بن عبد الله بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ ثيابه بالزعفران، قميصه ورداءه وعمامته مرسل. وقال مصعب بن عبد الله بن مصعد الزبيري: سمعت أبي يخبر عن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه رداء وعمامة مصبوغين بالعبير. قال مصعب: العبير عندنا الزعفران، مصعب فيه لين. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: ربما صبغ لرسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه ورداءه بزعفران ووز. أخرجه محمد بن سعد عن ابن أبي فديك عن زكريا بن إبراهيم عن رفيق بن أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبيه عن أمه عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها. وهذا إسناد عجيب مدني. وعن زيد بن أسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ ثيابه حتى العمامة بالزعفران. قال الإمام الذهبي: وهذه المراسيل لا تقاوم ما في الصحيحين من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التزعفر، وفي لفظ نهى أن يتزعفر الرجل، ولعل ذلك كان جائزا ثم نهي عنه. الكلام بصدد ذكر ملابسه صلى الله عليه وسلم، ماذا كان يلبس وما نوع ما يلبس. ومن آخر ما ذكر لنا الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب لبس البياض، ويقول: البسوا من ثيابكم البيض وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابه. وجاء حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن خير ما زرتم به الله تعالى في مصلاكم وقبوركم البياض. وهذا الأمر ليس للوجوب، وإنما هو أمر إرشاد وترغيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لبس الأحمر ودخل مكة وعليه عمامة سوداء، وأحرم في برد أخضر صنعاني، يعني أنه نوى العمرة ولبس بردا أخضر مخطط بالبياض والحمرة والخضرة، وكان يحب الصفرة، يصبغ ثوبه باللون الأصفر، وشعر شعراته التي ابيضت باللون الأصفر كانت له شعرات قليلة بيضاء لم تبيضها الهموم والأحزان والحقد والحسد، وإنما بيضتها أوامر الله. الله تعالى يقول له: فاستقم كما أمرت. هو مستقيم ومع ذلك يأمره بلزوم الاستقامة. فاستقم أمر كما أمرت. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فكان يقوم الليل إلا قليلا منه، يقوم يركع ويسجد لله. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يتضرع يلذ على مولاه. ويقول عليه الصلاة والسلام: شيبتني هود وأخواتها. سورة هود هي التي جعلت الشيب يأتي إليه، لأن فيها أوامر ونواهي له صلى الله عليه وسلم. أما ما يتعلق بالحقد، ما يتعلق بالحسد، ما يتعلق بهموم تعتريه تصيبه لأجل دنيا، فوالله ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبأ بأمر هذه الدنيا، فإن الله تعالى قد خيره بين أن يكون ملكا نبيا أو أن يكون ملك أو يكون عبدا نبيا. أن يكون ملكا نبيا كسليمان عليه السلام. سليمان عليه السلام ملك، سخر الله له الريح، سخر الله تعالى لآل داود أن يعلموا لغة الطير، ألان الله لداود الحديد، أن اعمل سابغات وقدر في السر واعملوا صالحا. فاختار المصطفى أن يكون عبدا نبيا لا أن يكون ملكا نبيا. تمضي الثلاثة الأشهر ذوات العدد، ما وقد في بيته نار. النار لأي غرض؟ ليعمل له خبز رغيف من شعير، ما يوجد باختيار منه صلوات الله وسلامه عليه. لما أخبرت عائشة بهذا الخبر، سئلت عائشة: ماذا كان طعامك؟ قالت: الأسودان، التمر والماء صلوات الله وسلامه عليه. همه أن يطيع الله، همه أن يعمل ما يرضي الله جل وعلا. ولذا كان يقول: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. أقول: على ما نرى شباب صغار ما بلغوا 60، ما بلغوا 50، ما بلغوا 40 العام، قد انحصرت ظهورهم، دودب الظهر، دخلت العين، وخطه الشيب، امتلأ الرأس شيب، وامتلأت اللحية شيبا. ما هذا يا بني؟ أنت ما لك من العمر 30 عام؟ أنت الآن في مستقبل عمرك، ما الذي دهاك؟ ما الذي أصابك؟ ما الذي ابتلاك؟ اسكت يا عم، هموم اعترتني، مصائب نزلت علي، فلان بنى وأنا لم أبني، وأنا وأنا وأنا، من أنت؟ يا عبد الله اتق الله، كن مع الله. ما اهتمنا بأمر دنيانا كما اهتمنا بأمر ديننا وطاعتنا لله كاهتمامنا بأمر الدنيا. من الذي يقول منا اليوم: إن فلانا حفظ كلام الله، وإن فلانا عابد، وإن فلانا صالح، وإن فلانا تقي، وأنا لا أعرف أن أقرأ القرآن نظرا، أنا أريد أن أهتم وأحرص على أن أقرأ كتاب الله بالنظر. والله لا يوجد من يقول هذا إلا من شاء الله تعالى. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافه ولا يرحمنا. الشاهد: الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرغب في لبس البياض، وكان يلبس غير البياض. لبس الأحمر، لبس اللون الأصفر، ونهى عن المعصفر. المعصفر الحمرة القانية التي تشبه المغرى، كهذا اللون، لأن هذا اللون في ذلك الوقت كان لونا خاصا بالنساء. رأى على عبد الله بن عمر، على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، رأى عليه ثوبا معصرا، يعني مصبوغ بالعصفر. العصفر لون يصبغ به. فقال النبي لعبد الله بن عمرو بن العاص الشاب الصالح الطايع العابد قوام الليل صوام النهار، امك امرتك بهذا؟ ايش هذا اللون؟ هذا لون النساء، امك امرتك بان تلبس هذا اللون يا عبد الله بن عمرو؟ قال يا رسول الله ألقيه في التنور؟ قال نعم. فما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وارضاه الا ان اخذ الثوب والقاه في التنور حرقه، مع انه ما كان يجب عليه ان يحرقه، ولكن انه امتثال لامر النبي عليه الصلاه والسلام، والنبي ما امره بان يحرقه الا ليبعده عن التشبه بالنساء. الرجل لا يتشبه بالنساء، الرجل لا يجعل له شعرا كشعر النساء، لا يلبس ثوبا كثياب النساء، لا يمشي كالنساء، لا يتبختر ويتمايل كالنساء، لا يطيل ثوبه حتى يغطي قدميه، الثوب طويل يغطي أجلكم الله الجسم كالنساء، حرام هذا. دخل شاب على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعمر محتضر في السياق، يعني أنه مشرف على الموت بعدما طعنه المجوسي. دخل الشاب على عمر وإذا بالشاب قد أطال ثوبه، وأنتم تعلمون أن الثوب الطويل، الإزار الطويل، العباءة الطويلة التي تزيد على الكعب، ما زاد على الكعبين فهو في النار، هذا قول سيد الأبرار صلوات الله وسلامه عليه. والنبي قال شر الثوب من الخيلاء، من التكبر، لا تطي ثوبك، وإنما المرأة هي التي تطيل الثوب، وأما الرجل فلا يطيل الثوب. لما رأى عمر ذلك قال للشاب وهو في هذه الحالة، قال له ارفع ثوبك فإنه أنت أبقى لربك وأنقى لثوبك، ارفع الثوب أبقى لربك، لأن الله تعالى نهانا أن نطيل الثوب وأن يكون الثوب زائدا عن الكعبين. يقول لي قائل يا أخي الدين في القلب وليس في إطالة الثوب وليس في التشبه بالمرأة، لا في شعر ولا في ثوب ولا في مشية ولا في هيئة، ما دام القلب نظيف صالح طيب أنا أطيل الثوب والعباء وما إلى ذلك. الجواب هذا كلام فارغ لا ينطلي، الإناء بما فيه ينبع، الإناء بما فيه ينبع، الإناء إذا كان طاهر أثر على الجوارح فهيمن القلب على الجوارح، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، إذا كان القلب طاهر ائتمر لأمر الله وانتهى عما نهى الله تعالى عنه. وأما أن المرء يظل على معصية الله ومخالفة الله تعالى ليل نهار وبعد ذلك يقول أنا قلبي طاهر زكي، ما الذي يشهد؟ الذي يشهد على أن القلب طاهر زكي أن يكون وقافا عند حدود، أن يكون وقافا عند أوامر الله، أن يكون مبتعدا عما نهى الله تعالى عنه. وأما إذا ظل على المعصية وادعى بأنه مطيع وأنه منيب وأنه قريب إلى الله، فهذه دعوة ليس لها بيان، ليس لها دليل واضح، وليس لها برهان، والله الموفق. إذن من الخير للرجال وجاز للنساء أن يتزيوا باللون الأبيض، فإن اللون الأبيض جميل لطيف حسن. البسوا من ثيابكم البيض وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم، هكذا قال رسول الله. بعدما ذكر الإمام ابن الذهبي هذا الذي يتعلق باللباس، أورد خبر آخر في الموضوع، وذكر رحمه الله تعالى عن عبد الله بن صالح ساق السند إلى عراك بن مالك أن حكيم بن حزام قال: كان محمد صلى الله عليه وسلم أحب رجل إلي، فلما نبئ أرسل وخرج إلى المدينة، شهد حكيم الموسم فوجد حلة لذي يزن، ذي يزن قيل من أقيال اليمن، ملك من ملوك اليمن، كان له حلل يلبسها، فوجد حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه وارضاه حلة من التي يلبسها الملوك، الملك يلبس ثوب ليس كثوب السوقة، ليس كبخية ثياب الناس، وبخاصة في الجاهلية ما كانوا يتقيدون بأمر ولا بنهي، يريد أن يتعالى ويبز على الناس، فكان له نوع من الثياب يزن، كان له نوع من الثياب مخصوص. وحكيم بن حزام رجل تاجر غني ثري، اشترى الحلة وآتى بها إلى النبي محمد يوديها له، فاشتراها بمال كثير ثم قدم بها ليوديها إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، فقال النبي لحكيم بن حزام: لا نقبل من المشركين شيئا ولكن بالثمن. قال: فأعطيت إياها حين أبى الهدية فلبسها، فرأيتها عليه وهو على المنبر، فلم أر شيئا أحسن منه يومئذ فيها. ثم أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد، فرآها حكيم على أسامة بن زيد، قال حكيم لأسامة: يا أسامة، أتلبس حلة ذي يزن؟ اليوم أنت بلغت إلى أن تلبس حلة ذي يزن الملك؟ قال: نعم والله، لأنا خير من ذي يزن ولا أبي خير من أبي. فانطلقت إلى مكة فأعجبتهم بقول أسامة. هذا حكيم بن حزام قريب خديجة بنت خويلد، من هنا صارت الصلة بينه وبين المصطفى النبي المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. وحكيم بن حزام مشهور: ليتك تعود إلى كتب الصحابة لتقرأ ترجمة حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه. حكيم بن حزام ولد في الكعبة، دخلت أمه وهي حامل، فشاء الله تعالى أن تضع حكيم داخل الكعبة. حكيم بن حزام شهد بدر، ولكن عندما شهد بدرا كان كافرا مشرك. حكيم ما دخل في الإسلام إلا عام الفتح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، شهد بدرا وهو على كفر، وأسر حكيم. وتعلمون أن الأسارى أراد النبي أن يمن عليهم، ولكن استشار بعض أصحابه، فأشار عليه أبو بكر أن يأخذ الفداء، وأشار عليه عمر رضي الله تعالى عنه أن يقتله. عمر قال: هاتوا 70 من الأسارى، سلموني أخي زيد، أنا أتولى قتله، سلموا أبا بكر ولده، سلموا علي بن أبي طالب العباس، علي يقتل العباس، أو حمزة يقتل علي، يقتل العباس، كل قريب يقتل قريبا، لا رابطة بيننا وبين هؤلاء المشركين الكافرين. لأن الله تعالى قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، الجامع بين الخلق لا إله إلا الله، الجامع بين الخلق هذا الدين القويم. الأصل يا أخي الناس سواسية، أبوهم آدم وأمهم حواء، ما بلغ المرء في الانحطاط في النسب فإنه أخوك شئت أم أبيت، لأن المعين والمرجع آدم وحواء. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فكان السلف وعلى رأسهم أصحاب النبي الذين فهموا القرآن والذين دخلت حلاوة الإيمان في قلوبهم، لأنك لا ترى إنسانا متعجرفا أو متكبرا أو متعصبا بحسب أو نسب إلا وتجد أنه جاهل، ما علم كلام الله وما علم ما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لأن الدين والشرع هو الذي ينقي وهو الذي يطهر وهو الذي يزكي وهو الذي يعلم المرء أصله. لهذا عمر كان رأيه أنه يسلم كل قريب قريبة ليقتله، لكن النبي عليه الصلاة والسلام جنح إلى ناحية اللطف، أخذ منهم الفداء ومن عليهم صلوات الله وسلامه عليه. فكان حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه ممن دفع الفداء ورجع ولم يؤمن. وبعد الإسلام كان يحلف بالله ويقول إذا أراد أن يحلف: لا والذي نجاني يوم بدر، لا والذي نجاني يوم بدر. من الذي نجا يوم بدر؟ الله. أسر وأطلق، وإلا لو قتل يوم بدر لكان في النار خالدا مخلدا فيها أبدا، لكن الله تعالى نجاه يوم بدر. ولما نجاه الله تعالى يوم بدر ودخل في الإسلام اعترف بأن هذه منة من الله عليه، لأنه لو مات وهو على كفر لكان من حطب جهنم، والله تعالى لا يغفر لمن أشرك به شيئا، لأن الله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الحاصل هذا حكيم بن حزام الذي طال عمره وحسن عمله، عاش 120 سنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما يذكر أصحاب السير 60 سنة في الجاهلية 60 سنة في الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولعله قد مر عليه أنه هو الذي أهدى زيد بن حارثة لرسول الله أو لخديجة. زيد بن حارثة عربي يمني قحط أصيل سبي في الجاهلية سبي، خرج هو وأمه صغير فأخذوا الأم وأخذوا زيدا وأتوا بهما إلى مكة وباعوا زيد وباعوا أمه. زيد عربي كما قلت لك، ولكن لما وقع الأمر أسير غزو قتال سل نهب جاء الإسلام بإزالة هذا كله، والحمد لله على نعمة الإسلام. اشتراه حكيم، أهداه لخديجة، خديجة تزوج بها رسول الله، أهدى زيدا لرسول الله، تبنى النبي زيدا، فكان زيد يقال له زيد ابن محمد،
حتى نهى الله عن التبني. ظل زيد بن محمد إلى أن هاجر الرسول، إلى أن أنزل الله تعالى قوله: وادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. لا تتبنى غير ولدك الذي هو من صلبك، فإذا لم يكن ولدا لك من صلبك فينسب إلى أبيه ولا ينسب إليه. لو أن إنسانا ذهب إلى المستشفى وأخذ صبيا رضيعا أو صبية لا يعلم من أبوه، لا تعلم من أمه، رباه، كبر، لا ينسبه إليه. لا يقال فلان ابن فلان هذا قد أحسن وقد عمل خير وأخذ هذا الولد الصغير رباه، لكن لا يقول إنه ابني، نهانا الإسلام عن ذلك. ولهذا كان بعدما نزلت هذه الآية يقال لزيد زيد ابن آلهة، ومن قبل كان يقال له زيد ابن محمد. تبناه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه عندما جاء أبوه عمه، بلغهما أن زيد الذي اغتصب أنه بيع بمكة وأنه عند رجل صالح يسمى محمد ابن عبد الله، فأتيا إلى رسول الله: يا محمد، وأثنوا عليه وقد بلغنا بأن ولدنا عندك، أتينا لفدائه، اطلب منا ما تشاء لنأخذ الولد. فكان جواب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قبل أن يبلغ 40 من العمر، قال: أولا أعرض عليكما أمرا آخر؟ قال: وما هو؟ قال: أنا أدعو زيد. يا فدعا زيد وقال لزيد: يا زيد، من هذا؟ قال: هذا أبي. ومن هذا؟ قال: هذا عمي. قال: من أنا؟ قال: أنت محمد. فخيره رسول الله: إن شاء يذهب مع أبي وعمي يذهب، إن أراد أن يبقى مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقي. فاختار زيد رسول الله. ذهب أبوه، ذهب عمه، ولا بخفي حنين. المثل عند العرب: رجع بخفي حنين، فهما رجعا بغير خفي حنين. وبقي زيد عند رسول الله إلى أن نبأ الله تعالى رسوله وعرض النبي الإسلام على زيد، فدخل زيد في الإسلام. ومن يوم أن اختار رسول الله صار زيد بن حارثة ينسب إلى رسول الله، يقال له زيد ابن محمد. وتحضرني قصة جليلة عظيمة تدل على قدر أصحاب رسول الله وعلى عظيم مكانتهم وعلى عظيم صدقهم مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لما كثرت الفتوح إبان خلافة عمر وكثر المال وفاض، أمر عمر بالديوان، الديوان سجيل كبير جامع يكتب الذين شهدوا بدر، الذين شهدوا أحد، الذين شهدوا الخندق، الذين شهدوا بيعة العقبة، الحديبية، المهاجرون الأولون. جمعهم ديوان واحد، بدأ عمر رضي الله تعالى عنه يوزع المال على أهل الديوان. فلما جاء يوزع أعطى أسامة بن زيد ابن حارثة 5000، وأعطى ولده عبد الله بن عمر 2000 لعبد الله بن عمر، 5000 لأسامة ابن زيد. زيد بن حارثة زوجه النبي أم أيمن، أم أيمن مرضعة رسول الله، حاضنة رسول الله، جارية لرسول الله، أعتقها رسول الله، زوجها لزيد الذي تبناه. زيد ولد له من أم أيمن ولد، الولد يسمى أسامة. أم أيمن حبشية سمراء، الولد لما ولد أسامة جاء أسمر، أخذ ناحية أمه ما أخذ ناحية الأب. الأب زيد بن حارثة ميال إلى الحنطة كلون العرب، لون العرب لون حنطة ليس بلون بياض. البياض عند الروم، البياض عند الرومان، ولكن لون العرب كما يقال قمحي، لا أبيض ناصع ولا أسود كثير داكن بين بين. الولد ولد على أمه، أم أيمن. هذا أسمر شديد السمرة وهذا أبيض. النبي صار يحب أسامة محبة عظيمة شديدة، وتعلق قلب النبي بأسامة، وتعلق قلب النبي بزيد، وقال النبي في أسامة أقوال عجيبة غريبة: ارجع إليها يا أخ، يا قارئ، يا مثقف. أنا أريد من المثقف الذي يقول إنه مثقف متعلم أن يقتني كتب قليلة شهيرة، منها كتب تتعلق بأسماء الصحابة. عندما أمر على عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو، العباس بن عبد المطلب، عمر بن الخطاب، أرجع إلى هذا الكتاب أتسلى أتثقف. متى أسلم العباس؟ ما الذي جرى للعباس؟ ما هي الأحاديث التي رواها العباس بن عبد المطلب؟ ما هي الأحاديث التي قد ذكرت لعلي؟ متى ولد علي؟ كل هذا مدون مسطور بحمد الله. أسامة ولد من أم أيمن، أم أيمن والدة النبي، حاضنة النبي، مولاة رسول الله. زيد تبناه رسول الله، أعتقه رسول الله، جاء هذا الولد وإذا بقلب النبي عليه الصلاة والسلام يتعلق بأسامة. أسامة أسمر أفطس جميل، أسمر ليس بأبي أرضه. فلما أعطى عمر أسامة 5000 وأعطى عبد الله بن عمر ولده 2000، قال عبد الله لأبي: يا أبتي، أعطيت أسامة 5000 وأعطيتني 2000 وقد أسلمت قبله وشهدت من المشاهد ما لم يشهد، يعني أنا مكانتي في الإسلام أكبر من أسامة. الحجة قوية. ليه يا أبتي تفعل هذا الفعل؟ تعطي هذا الأسمر، عبد الله ما يقصد الأسمر، تعطي هذا 2000 5 تزيد بثلاثة وأنا 2 فقط. اسمعوا جواب المتقين الذين زكاهم القرآن، الذين طهرهم الإيمان، الذين استفادوا الشريعة التي جاء بها سيد ولد عدنان صلوات الله وسلامه عليه. قال عمر لابنه: يا عبد الله، إن أسامة أحب إلى رسول الله من أبيه، إن أسامة أحب إلى رسول الله من أبيه، إن أسامة أحب إلى رسول الله منه، وإن أباه أحب إلى رسول الله من أبيه. أسامة محبوب عند النبي أكثر من أن يحبك النبي أنت، وأبوه زيد بن حارثة أحب إلى رسول الله من أبيك عمر. فين أنت يا عبد الله؟ أنا أعطيه 5 وأنت 2 بهذا المقام. هكذا يصنع الإيمان، هكذا يهذب الإيمان، الإسلام، الدين، الشريعة، من آمن بها، اعترف بها، سلكها، ملأ الشغاف قلبه. أما ابن أبي فقد علمت قصصه، وقد علمت أخباره، لما تكلم على النبي كلمة شنيعة، عبد الله والد عبد الله بن أبي، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، هذا عبد الله المالك، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وقف الولد على باب المدينة، ولما أراد أبوه أن يدخل أخذ بتلابيب أبيه وقال لأبيه: والله لن تدخلها حتى يأذن لك رسول الله، والله إن رسول الله الأعز وإنك الأذل. هكذا يا جماعة علينا أن نعلم أن الجامع وأن المفرق الإسلام، الإسلام، الإسلام. القومية لا تجمع بين الخلق، وكل من دعا إلى قومية أو إلى عصبية يدعو إلى تنافر، يدعو إلى فرقة، يدعو إلى اختلاف كلمة، يدعو إلى الرد على سيد الخلق. وإنما الرابطة التي تربط، تربط بين المؤمنين هي رابطة الإسلام، رابطة الإيمان، رابطة التقوى، رابطة الحب في الله والبغض في الله. عقيل بن حزام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي ذكرت لك بعض أخباره، بعض أعماله، بعض أحواله، رضي الله تعالى عنه، كان يحب النبي قبل أن يبعث النبي. وجد حلة لذي يزن، الحلة عند العرب الإزار والرداء، إذا كان من نوع واحد، إذا كان من لون واحد يسمى حلة، إزار، رداء. الإزار من لون، الرداء من لون، لا يسمى حلة. وجد حلة ليزن، ليزن خير ملك كبير من ملوك العرب مشهور، اشترى الحلة بمبلغ طائل، أتى يهديها إلى سيد الخلق. فلما أهداها لسيد الخلق قال له النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: لا نقبل من المشركين شيئا ولكن بالثمن، لا تكن لك يد علي وأنت مشرك كافر، أقبل الحلة ولكن بثمنها. وفي هذا دليل واضح على جواز البيع والشراء من الكافر، من اليهودي، من النصراني، من المجوسي. التعامل مع المشرك، البيع والشراء والعطاء جائز، ليس بممنوع. لقد مات المصطفى صلوات الله وسلامه عليه ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير. اليهود كانوا بالمدينة يبيع ويشتري معهم، كان له خادم يهودي يخدم رسول الله، مرض اليهودي، ذهب النبي يعود اليهودي يزوره مريض، فلما دخل عليه وإذا بالولد مفتضر عند السياق قريب الموت، عرض النبي عليه الإسلام، نظر الولد إلى أبيه، يعني ماذا ترى؟ هل أدخل في دين محمد؟ فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فدخل الولد في الإسلام ومات على الإسلام. التعامل مع المشركين، مع اليهود، مع النصارى، بيع وشراء لا ود ومحبة. الله نهانا عن موالاتهم، نهانا عن محبتهم، لئلا نحب دينهم. وأما أن نتعامل معهم، نبيع معهم منهم، نشتري منهم، نتحالف معهم، أقول نتحالف معهم، كيف؟ النبي تحالف مع اليهود، أول ما قدم طيبة، ما حلت قدماه بطيبة إلا وقد أبرم بينه وبين اليهود ثلاث قبائل من قبائل اليهود، بنو قريظة، بنو النضير، بنو قينقاع، إلا عقد بينه وبينهم موادعة لا يقاتلونه، لا يساعدون أحدا عليه. وقلت لك قبل ليالي إنه صلوات الله وسلامه عليه لما كان عام الخندق وأشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه أن يحفر الخندق، الخندق حفيرة كبيرة من الغرب من الحرة الغربية ذهبت إلى الشمال إلى ناحية الأزهري، ذهبت إلى قرب أحد إلى موضع معروف يسمى الشيخين عند مسجد الدر، ذهبت إلى الحرة الشرقية، أصبحت المدينة كالهلال محاط عليها، وترك النبي ناحية القبلة. لما؟ لأنه كان قد وادع اليهود، اتفق مع اليهود أنهم لا يسمحون لأحد يأتي من الناحية القبلية. أليس هذا حلف الاتفاق؟ صنعه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه مع اليهود، وكان هذا في السنة الخامسة من الهجرة، لكن يهود نقضوا، ولما نقضوا اتفقوا مع قريش واتفقوا مع بني أسد واتفقوا مع جماعة من غطفان واتفقوا مع جماعة من العرب حول المدينة على أنهم يستأصلوا شافة رسول الله. الله تعالى نجى رسوله والمؤمنين إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا بعدما فحصهم الله واختبرهم الله وعلموا أنهم بالله لا بغيره جاءهم النصر من عند الله. أتى الله بريح شديدة كفأت القدور خلعت الأوتاد، جاءهم ريح صارصار بارد في ليلة، انهزموا خرجوا عادوا فروا. وإذا بيهود بني قريظة الذين نقضوا العهد لا ينبغي أن تفروا. أنا أحرضه، أنا أدعوك إلى أن تنمي ثقافتك النبوية، ثقافتك المحمدية، ثقافتك التي تتعلق بسيد الخلق. اسمعوا يا إخوان وأقولها صراحة، قبل 14 قرن قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم من عير إلى ثور، من عير إلى ثور، وقال ما بين نابتيها حرم، اللابتان الحرتان من ناحية الغرب ومن ناحية الشرق، من ناحية الشمال والجنوب، الجنوب عير وثور، أين ثور؟ منذ 14 قرن وثور لا يعرف، اختلف فيه الناس. وإذا سألت العرب المقيمين بطيبة أين ثور، ولا أزال أنا الآن أسأل كل مستوطن من هذا البلد وكل عربي في هذا البلد أين ثور، ما هو جبل ثور، أين يقع ثور؟ والله خلاف كبير، خلاف كبير، لا يعرف أين ثور. من يقول جبل ثور على مقعد مطير، من يقول جبل ثور خلف أحد شمال، من يقول جبل ثور خلف أحد من ناحية الغرب، ولا يعلم إلا بعد معرفة المستوطنين من العرب. وقد سئل المستوطنون القدامى من بني تميم عن جبل ثور فقالوا غير هذه المواضع التي ذكرها الخلق. ألا ونحن اليوم فينا مثقفون، فينا متعلمون، فينا من يحمل درجة الدكتوراه والماجستير والشهادة الجامعية وغيرها، لما لا نعنى بهذه الأمور؟ وفيها بيان لتحديد معلم ليس لنزهة، معلم ليس للعب، وإنما معلم المدينة حرم من عين إلى ثور. لهذا يا إخوان ينبغي لنا أن ننمي ثقافتنا النبوية التي تتعلق بسيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا عمر لأجل أن النبي يحب أسامة أكثر من عمر، ولأجل أن يحب زيد أكثر من ابن عمر، يحب أسامة أكثر من ابن عمر ويحب زيد أكثر من عمر، فضله على ولده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. اشترى الحلة، أهداها النبي وأعطى النبي الثمن، ولم يرضى النبي عليه الصلاة والسلام أن يلبسها هدية لأنها من مشرك كافر. فإذا البيع والشراء مع المشرك الكافر اليهودي النصراني جائز جائز جائز. وأريد أن أنبه على أمر، أنا مستخدم عند نصراني أو يهودي أو مشرك أو كافر وهو مؤمن وليس بمحال، لا يجوز لي أن أختزل ولا أختلس ولا آخذ من مالي فلسا ولا قرشا ولا دينارا ولا درهما إلا بعلمه. لكن لا، هذا يهودي أنا أخذ نصف ماله وأنا مؤاجر عنده، حرام، لا يجوز، لا يصح. ما دمت مستاجر عنده وأعمل معه مقابل مال، لا يحل لي إلا هذا المال الذي اتفقت معه عليه. وأما أن أختلس لأنه كافر، لأنه مشرك، لأنه يهودي، لأنه نصراني، إسلامنا ديننا حرم علينا ذلك. الخلاصة، أخذها النبي بالثمن ولبسها، وبعد ذلك أخذها رسول الله وأداها لحبه، ابن حبه، حبه أسامة، حبه زيد، وحب حبه الآخر أسامة، أعداها لأسامة، أعطاها أسامة ابن زيد المولى، ابن المولى المعتق. جميع العرب يعرفون يعلمون أن زيدا أعتقه رسول الله، وأن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه مولى لرسول الله، ابن مولى رسول الله. فرآها حكيم وحزام، رأى الحلة، حلة ذي يزن، رآها على أسامة يلبسها، قال يا أسامة أتلبس حلة ذي يزن؟ أتلبس حلة ذي يزن؟ علوت، تفعل اليوم، بلغت أن تلبس الحلة الخاصة بذي يزن؟ نسمع ما يقول أسامة. أسامة قال نعم والله، لا أنا خير من ذي يزن، ولا أبي خير من أبي ذي يزن. أبو يزن، ذو يزن قيل من أخيال العرب وملك من ملوكهم، ولكنه مات على كفر وشرك. وأبي خير من أبي ذي يزن، ذو يزن ملك ابن ملك ابن ملك ابن ملك، ولكن لم يسعده الله تعالى بالإسلام، وأنا قد أسعدني الله تعالى بالإسلام، وأسعد الله جل وعلا أبي بالإسلام، ولما أسعدنا الله تعالى بالإسلام فأنا خير من ذي يزن، وأبي خير من أبي أبيه. وصدق أسامة، وصدق أسامة. أبو لهب عم النبي، وأنت وأنا نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. أين أبو جهل؟ أين أبو لهب؟ أين أبو طالب؟ أين أمية بن خلف؟ أين أبي بن خلف؟ أين صناديد قريش؟ أين السبعون منهم؟ جندلوا في بير في بدر وهم صناديد مشهورون معلومون في الحسب والنسب وما إلى ذلك، ولكن لما توجه إليهم الإسلام ولم يسلموا ولم يؤمنوا ولم يتبعوا النور الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، لما قتل السبعون أمر النبي بأن يطرحوا وأن يلقوا في القليل، فألقوا في القليل وجيفوا أصبحوا جيفا. وما ندم النبي على ذلك صلوات الله وسلامه عليه، بل وقف على القليل وناداهم واحدا واحدا: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قال عمر: يا رسول الله، أتناديهم وقد جيفوا أصبحوا جيفا؟ قال النبي لعمر: ما أنتم بأسمع منهم، الله يرد إليهم أرواحهم ليسمعوا هذا العتاب المرير الذي قاله رسول الله. هذا تنكيل بهم. وتموت أمة سوداء كانت تقوم المسجد، أمة حبشية سوداء كانت لحي من أحياء العرب، هاجرت وأتت إلى هذا المسجد وضربت لها خباء خيمة تقوم تكنس، ماتت ليلا. كره الصحابة أن يوقظوا رسول الله ليلا وتولوا أمر هذه الأمة السوداء، غسلوها، صلوا عليها، دفنوها ليلا. مضت مدة، يوم ثاني ثالث، ما رأى النبي الأمة السوداء. أين الأمة السوداء؟ هذه الأمة السوداء كانت تذهب إلى عائشة تتحدث مع عائشة. أين الأمة السوداء؟ لها عمل جليل تكنس المسجد، ما رأها المصطفى. اللهم صل على المصطفى. أمة سوداء يتفقدها. أين الأمة السوداء؟ قالوا: يا رسول الله، إنها ماتت ليلا فكرهنا أن نوقظك. الحامل الباعث لهم خير، لا هو ازدراء بها ولا هو تهاون بأمرها، ولكن النبي نام ولا يريدون أن يوقظوا رسول الله. وتشييع الجنازة كما تعلمون فرض كفاية، إذا قام به الباب سقط عن الباقين. لا يتعين على جميع المسلمين أن يصلوا على الجنازة وأن يشيعوها ويذهبوا معها إلى المقابر، إذا قام جماعة انتهى الأمر. قام جماعة من جلة الصحابة، غسلوها، دفنوها ليلا. ولكن لما علم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك قال: دلوني على قبرها، دلوني على قبرها. صناديد من صناديد قريش ألقاهم في القليل، لما؟ لكفرهم، لبعدهم عن الله. أما سوداء، دلوني على قبرها. ذهب إلى بقيع الهرقد، قالوا له: هذا قبر الأمة السوداء. أتدرون ماذا حصل؟ كبر أربعا يصلي على الأمة السوداء وهي في القبر. الله أكبر، قرأ الفاتحة، الله أكبر، صلى على النبي، الله أكبر، دعا لها، الله أكبر، سلم. ولم ينتهي الأمر، بل قال بعدما صلى عليها: إن هذه القبور مملوءة ظلم على أهلها، وإن الله ينورها بصلاة عليها. هذه القبور أشرقت وأضاءت وأنارت بسبب هذه السوداء. صلى الله على رسول الله، معلم الناس الخير، الداعي الناس إلى الفلاح والنجاح والسعادة، أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إذا ليس وزنه في الهين. ولذا قال هذه العبارات الغريبة لما قال له حكيم بن حزام: حلة ذي يزن تلبسها أنت؟ قال: نعم، والله لا أنا خير من ذي يزن، ولا أبي خير من أبي، ولا أبي خير من أبي. وصدق أسامة. قال: فانطلقت إلى مكة. حكيم بن حزام ذهب إلى مكة، فأعجبتهم بقول أسامة، قلت لهم: اسمعوا ما يقول أسامة. أسامة لبس الحلة وحصل وحصل وحصل، وما أمره؟ كسرى، عنك ببعيد، كسرى بن سلوان ملك الملوك العظيم الكبير، دولتان عظيمتان على عهد النبي، الروم وكسرى، الروم وكسرى، بعد ذلك الحبشة، ملك الحبشة. أما الدولتان العظيمتان على عهد المصطفى فهي الروم والفرس، تفتح بلاد فارس ويؤتى بسواري كسرى، وحلة كسرى والتاج، ملابس كسرى المرصعة على عهد أمير المؤمنين عمر الذي أتى بها المسلمون، قاتلوا وجاهدوا في سبيل الله وأتوا بحلة كسرى وسواري كسرى وسنة كسرى إلى هذا المسجد، لعله هنا في هذا المحل أو هناك، يعني ما يخرج عن هذه السارية المزركشة المخططة بعدها بثلاث سواري فقط، هذا حد مسجد النبي، بعدها بساريتين أو ثلاثة تقريبا نهاية المسجد على عهد عمر فقط. لعل أقول هنا أتي بسواري كسرى وعمر بالمسجد غنيمة لجهاد في سبيل الله، ليس بإغارة ولا باغتصاب، وإنما بالدعوة إلى لا إله إلا الله. فلما أبوا إلا أن يقاتلوا وقاتلوا انتصر المسلمون عليهم. لو ذهبنا اليوم إلى بلاد الكفر لا يجوز لنا أن نغير عليهم، لا يجوز أن نبيتهم ليلا، وإنما الواجب علينا أن ندعوهم إلى لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها كان لهم ما لنا وعليهم ما علينا. أما أن نغير على كفرة من دون أن ندعوهم إلى الإسلام فلا، وبالله عليه أيجوز بعد هذا أن يغار على بلد إسلامي؟ المناير قائمة، المساجد مبنية، يشهدون أن لا إله إلا الله، من بني جلدتنا يتكلمون كلامنا، يتكلمون باللغة العربية، يعملون من الخير ما الله تعالى به عليم. أقول لكم بالصدق وأنا خبير، والله إن أعمالا مجيدة رأيناها بعيون رؤوسنا في بلاد الهند، في بلاد باكستان، في بلاد إفريقيا، عملتها الجمعيات الإسلامية في الكويت. والله إن الرجل يذهب إلى أقصى السنغال ليبني مسجدا، ليبني مستشفى، ليبني بيتا لله تعالى. إن إفريقيا اليوم تعد بالمساجد، تعد بالمستشفيات. إن بلاد الهند، والله الذي رفع السماء بغير عمد، أنا أعرف أن في بومبي بالهند ما لا يقل عن 70 مسجد جددها الجمعيات الإسلامية المنبثقة من جمعيات الكويت. هؤلاء الذين يدعون إلى الله، هؤلاء الذين ينشرون الإسلام، هؤلاء الذين يذهبون بأنفسهم إلى تلك الديار، جمعية الإسلام في إفريقيا، جمعية الإسلام للدعوة، جمعية. أمر ما أمر الله به سلطان.